أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفصل الأول المرتبط بانقسام الوجود إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط، وأشرت في البحث السابق بأن الوجود الرابط كوجود النسبة، وأن حاجة النسبة إلى المنتسبين حاجة كامنة في كمون ذاتها ومحققة لهويتها، بل هي عين هويتها. احتياج النسبة إلى المنتسبين هو عين هوية هذه النسبة، إذ لو لم يكن الأمر كما نقول حينئذ لكانت تلك الحاجة من العوارض والأوصاف التي تعرض على النسبة، وتكون خارجة عن أفق ذاتها وزائد على هويتها. فحينئذ لا تكون في مرتبة ذاتها المتقدمة على التوصيف بحاجة إلى منتسبين، وهذا خلف كونها نسبة. ملتفت جيدا؟ لو لم تكن النسبة في كمون ذاتها وفي أفق هويتها هي عين الاحتياج إلى المنتسبين، لكان الاحتياج إلى المنتسبين ماذا؟ عارضا عليها. والعروض والاتصاف في رتبة متأخرة عن هوية المعروض وعن ذات المعروض. فهذا يعني أن النسبة في أفق ذاتها وفي هويتها غير محتاجة إلى المنتسبين، والنسبة بالحمل الشائع لابد أن تكون محتاجة إلى منتسبين، وإلا ينقلب وجودها إلى وجود مستقل وهو خلف. وأشرنا في البحث السابق إلى أن الماتن ضمن المثال الذي ذكره أراد أن يثبت أن الوجود الرابط له تحقق وين؟ في الخارج. إذا كان رابطا بين خارجيين وله تحقق في الذهن، إذا كان رابطا بين ذهنيين، يعني نحن لا ندعي أو المصنف لا يدعي أن الوجود الرابط دائما متحقق ماذا؟ في الخارج. إذا كان قائما بين خارجيين فلا بد أن يتحقق في الخارج، وإذا كان قائما بين ذهنيين لا بد أن يتحقق ماذا؟ في الذهن. وهذا إذا أردنا أن نصيغ ما ذكره الماتن بطريقة برهانية واستدلالية فنية، فنتدرج ضمن الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن القضايا الخارجية منها ما يكون جوابا عن الهليات البسيطة، ومنها ما يكون جوابا عن الهليات المركبة. فطارة يكون مفادها ثبوت الشيء، وأخرى يكون مفادها ثبوت شيء للشيء. مرة نتكلم عن وجود زيد، عن وجود القيام، هذه الهليات البسيطة، وأخرى نتكلم عن ثبوت القيام لزيد، هذه من الهليات المركبة. وهذا هذه الخطوة واضحة. الخطوة الثانية أنه في بحث سابق تعرضنا لمصطلح نفس الأمر، وكان محل النزاع في نفس الأمر فيما أطلق عليه القضايا النفس أمرية، أما القضايا الخارجية فالكل متفق على أن مناط الصدق فيها أن يكون لها مطابق وين؟ في الخارج. وهذا ما كان في صعوبة، الصعوبة كانت في القضايا النفس أمرية، والآن لا نتكلم عنها. فمن جملة القضايا الخارجية مثلا قولك زيد قائم، هذه قضية ماذا؟ خارجية. كي تكون صادقة لابد لها من مطابق في الخارج. فمعيار صدقها هو التطابق بين مفادها وبين مطابقها الخارج. إذا نظرنا في الخارج وجدنا أن زيدا قائما تكون القضية ماذا؟ صادقة. هذه الخطوة كم؟ الثانية. الخطوة الثالثة وهي مهمة في إثبات وجود النسبة خارجا، هذه الآن شوي في بعض المقدمات مقدمات بعيدة، بعض المقدمات تكون مقدمات قريبة، لكن على كل تقدير لابد من كلا النوعين من المقدمات. الخطوة الثالثة أنه إذا كان مناط الصدق في القضايا الخارجية أن يكون لها مطابق في الخارج، فعليه يجب أن يوجد شيء في الخارج تطابقه القضية أو لا تطابقه، ولا لا يكفي أن نقول مناط الصدق الانطباق على المطابق الخارجي، ثم نأتي إلى الخارج نقول لا يوجد أصلا خارج لهذه القضية، لا معنى له.
فإذا كان هذا هو مناط الصدق فلا بد من وجود شيء في الخارج يطابق معه مفاد القضية اللفظية أو الذهنية كي تكون هذه القضية صادقة، أو إذا لم تطابق تكون ماذا؟ كاذبة. الخطوة الرابعة عندما يقال مثلا زيد قائم، مفاده لأن هذه القضية من الهليات المركبة، مفاده ثبوت القيام لزيد خارجا، لأن هذه من القضايا الخارجية. فإذا كان هذا هو المفاد فطبقا لما تقدم فلا بد لهذه القضية من مطابق خارجي. هذا المطابق الخارجي ليس هو وجود زيد أو وجود القيام. ليه؟ لأن وجود زيد أو وجود القيام من الهليات البسيطة، والمفروض أن هذه القضية من الهليات المركبة، فلا يمكن لنا حينئذ أن نقول بأن مطابق قضية زيد قائم هو وجود زيد ووجود القيام. لعود القضية المركبة حينئذ إلى قضية بسيطة، وهذا خلف. وبعبارة أخرى، مطابق وجود زيد ووجود القيام ليس هو إلا الهلية البسيطة، وبعبارة أخرى وجود زيد خارجان يطابق ثبوت زيد لا ثبوت القيام لزيد، ووجود القيام خارجا يطابق ثبوت القيام لا ثبوت القيام لزيد. فإذا ثبت عندنا أن المطابق لهذه القضية اللفظية والمعقولة التي مفادها ثبوت القيام لزيد ليس هو وجود زيد وليس هو وجود القيام. وليس ذلك إلا لكون ثبوت شيء لشيء من الحقائق الحرفية ذات التعلق، وصرف وجود زيد ليس من هذه الحقيقة. هذا لب عدم أو لب قولنا أن مطابق هذه القضية ليس وجود شيء، لأن مفاد القضية ثبوت شيء لشيء نسبة ومعنى حرفي ذات تعلق، والنسبة والمعنى الحرفي والتعلق لا ينطبق على مفادها البسيطة. إذن لابد من مطابق ماذا؟ آخر غير مفادها البسيطة. فإذا نستنتج من ذلك أن مطابق مفاد هذه القضية هو شيء زائد على صرف وجود زيد وعلى صرف وجود القيام. الخطوة كم؟ الخامسة. الخطوة الخامسة بعد أن ثبت بمقتضى الدليل المتقدم أن مطابق هذه القضية خارجا هو أمر زائد على وجود زيد وعلى وجود القيام، هنا نقول أن هذا الأمر الزائد وهذا المطابق الزائد وإن كان هو غير زيد وغير القيام، لكن لا بوجود منفصل عن زيد وعن القيام. إذ لو كان بوجود منفصل عن زيد وعن القيام فيحتاج إلى رابط بزيد وبالقيام، فتنقلب الثلاثة إلى خمسة بالبيان اللي بيناه في الدرس السابق. فإذا انقلبت الثلاثة إلى الخمسة فنأتي في الوجود الرابط في الخمسة. إن قيل ليس له وجود مستقل عن سائر الأطراف فبمقتضى قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، نقول لماذا لم نلتزم بذلك لثالث الثلاثة قبل أن تنقلب إلى خمسة؟ وإذا قلت لا له وجود مستقل فسوف تتحول الخمسة إلى تسعة وهكذا عملية التكاثر ليلزم ماذا؟ التسلسل. والوجود الخارجي المقتضي للتسلسل وجوده ينقض وجوده، شنو هذا وجوده ينقض وجوده؟ هذا في الواقع يرجع لأن الشيخ الرئيس في المنطق ذكر وجوها عشرة لإثبات استحالة التسلسل، ذكر وجوها عشرة كبرهان لإبطال التسلسل ولإثبات أن التسلسل من المستحيلات. هذه كل البراهين ليست على نسق واحد في النتيجة، بعض هذه البراهين تقتضي الارتباط بالوجود وبعضها يقتضي الارتباط بالإرادة. مثل هذا الذي يذكروه في علم الكلام، في علم الكلام يقولون التسلسل في الإرادات يقتضي عدم التحقق والوجود. إذا أنا إرادتي لا أريد إلا إذا أنت أردت، وهو لا يريد إلا إذا هذا أرد، إلى ما لا نهاية، فهذا يعني أن المراد لن يتحقق. فبعض البراهين إطارها هو الإرادة، وبعض البراهين مجالها هو الوجود. فإذا كانت تسلسل مستحيلا بملاك الوجود فلن يتحقق خارجا موجود. فإذا من هنا لو كانت هذه القضية الخارجية وهي قولنا زيد قائم، قضية قلنا قضية ماذا؟ خارجية، ليس لها خارجا إلا ثبوت زيد وثبوت القيام، فحينئذ إما أن هذه القضية الخارجية ليس لها مطابق خارجا لما عرفت من أن مطابق الهلية المركبة ليست الهلية البسيطة. فحينئذ إذا ليس لها مطابق فلا تكون صادقة، مع أنه بالوجدان قضية زيد قائم قابلة لأن تكون صادقة، فإذا يمكن أن يكون لها مطابق خارجي، حيث إن مناط الصدق هو أن يكون لها مطابق خارج. وإذا كان لها مطابق خارجي فلا بد أن يكون هناك شيء وراء وجود زيد ووجود القيام، هذا الشيء الذي هو غير وزائد على وجود زيد ووجود القيام، هذا الذي نسميه الوجود الرابط، والذي نسميه المعنى الحرفي الذي قلنا في كمون ذاته متقوم بالربط، لأن الربط عارض عليه كما في بداية البحث اليوم، لأن الربط لو كان عارض عليه للزم الخلف، لأن العارض على الشيء لا يقوم ماهية الشيء وهوية الشيء، وإلا لما كان عارضا. فعندما نقول اتصف به في رتبة قبل الاتصاف هو خال عنه، وهذا خلف كونه رابطا. فهذا الوجود الزائد هذا هو الذي نسميه الوجود الرابط. غاية الأمر في هذه الخطوة الأخيرة ماذا أثبتنا؟ أن هذا الوجود الرابط ليس وجودا مستقلا، لأنه لو كان وجودا مستقلا لاحتاج إلى رابط، ولانقلبت الثلاثة إلى خمسة، والخمسة إلى تسعة، والتسعة ما أدري إلى كم، خب فتتسلسل. ولو توقفنا عند الثلاثة لماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، ما نعطيه عفوا لو توقفنا عند الخمسة، ما نعطيه للخمس لماذا لم نعطيه للثالث؟ فإذا كان الخامس ليس له وجود مستقل الثالث مثله، فليكن ليس له وجود مستقل. فإذا بهذا البيان الطويل ماذا ثبت؟ أن الوجود الرابط له تحقق، هذه النقطة الأولى، وأن هذا الذي له تحقق ليس تحققه منحازا وماذا؟ ومستقلا. نعم، الذي لا يألف ذهنه إلا الوجودات المستقلة لا يمكن أن يتعقل وجود الشيء خارجا مع عدم وجود استقلالية له. واضح الفكرة؟ لكن المفروض أن البرهان، هذا البرهان المتقدم، قام على لابدية وجوده. نعم، الذي لا يتعقل هذا الشيء أنه وين هذا الشيء، أشر لي إليه، وهو ليس كل شيء يشار إليه ما دام البرهان قد قام على وجوده خارجا. واضح الفكرة صارت بهذا البيان؟ يعني عمدة البحث هذه الشعب، الشعبة الأولى مفادها للبسيطة لا يكون مطابقا لمفادها للمركبة، هذه شعبة أولى. الشعبة الثانية أن مناط الصدق في القضايا الخارجية أن يكون له مطابق في الخارج. الشعبة الثالثة أن هذا المطابق الخارجي بعد الشعبة الأولى من استحالة أن يكون مطابق هل المركبة هو هل البسيطة، يتعين وجود شيء في الخارج زائد على وجود زيد ووجود القيام. فإذا أصل البرهان يبتني على هذه الشعب الثلاث، وأضفنا في الأخير أن هذا الوجود الرابط يستحيل أن يكون له وجود منحاز ومستقل عن وجود الموضوع ووجود المحمول. لماذا؟ لأنه يلزم منه التسلسل. هذا هو في الواقع. الآن إذا نقرأ عبارة الماتن بهذا البرهان يصبح نطق هذه العبارة أجلى وأوضح. شوف،
نعم، هي مثال الكتب الآثار، وهذا الوجود الرابط حتى لو افترضنا أنه لا يمكن أن يلاحظ مستقلا لابد أن تكون له آثار.
نعم،
خارجية.
نعم،
له آثار،
أي جمع بين المستقلين. لم يكن كل شيء هو كل شيء. ولذا عبارة المصنف جدا دقيقة، عنده عبارة هنا ولا بين الموضوع، شوف في وسط الصفحة، ولا بين الموضوع وغير المحمول. لولا هذا الشيء لارتبط كل شيء بكل شيء، أو لما ارتبط شيء بشيء. التفتنا؟ فإن هذا أثر. يقول الفصل الأول، خلينا نقرأ العبارة ثانية في انقسام الوجود، لأنه المرة الماضية قلنا أنه ما أنهينا البحث. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل، والمحمول والنفس وما وجوده في غيره ونسميه الوجود ماذا؟ الرابط. هذه مصطلحات ما عندنا مشكلة معها. وذلك أن هناك قضايا، خب ذلك هذا الشروع في إثباته وفي البرهنة على أن الوجود الرابط له وجوده. وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، لكن انطباقها بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج انطباقها للبسيطة لا انطباق هل المركبة، يعني وجود زيد ووجود القيام. واضح هذه الفكرة؟ كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا. وأيضا هناك مركبات ماذا؟ تقييدية، لأن نؤمن بأن النسبة ليست فقط موجودة في المركبات التامة، أو بالتعبير النحوي فيما يحسن السكوت عليه، أو في القضايا، لا، حتى في المركبات ماذا؟ الناقصة لها وجود. وأيضا هناك مركبات تقييدية مأخوذة، يعني هذا الآن زائد عن البرهان وإنما هذا توضيح للمطلب. وأيضا مركبات تقييدية مأخوذة من هذه القضايا كقيام زيد وضحك الإنسان. نجد فيها بين أطرافها من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده، هذا أثر، ولا بين الموضوع ومحمول آخر، ولا بين المحمول وموضوع آخر. فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول تطابقه هذه القضية الملفوظة الكاشفة عن قضية معقولة إذا كانت من القضايا الخارجية. يعني التفت، لا يريد المصنف أن يقول الوجود الرابط دائما وأبدا موجود في الخارج، خارج الوجود الرابط بحسبه، فقد يكون خارجه عالم الأعيان ويكون خارجه ماذا؟ الذهن. وين صرنا؟ فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول على الرغم من أنه موجود، هذه كانت النقطة الأخيرة، على الرغم من أنه موجود ولكن ليس له وجود منحاز ومستقل وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما للآخر. وإلا لو كان له وجود مستقل، يعني المفروض أن وجوده هذا في كمون ذاته هو عين الربط، هو عين التعلق، هو عين المعنى الحرفي. إذا صار له وجود مستقل انقلب، فبدل من أن نربط بين شيئين نحتاج إلى أن نربط بين ثلاثة أشياء، وهكذا تبدأ عملية التصاعد إلى ما لا نهاية. وإلا احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفروض ثلاثة كان ماذا؟ خمسة. واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخر وصارت تسعة، وهلم جرا فتتسلسل أجزاء القضية. هلا فتسلسل جائز بحذف التاء، أجزاء القضية أو المركب إلى غير نهاية. أجزاء القضية في المركب التام أو المركب وين؟ في التقييد، في النسبة التقييدية إلى غير نهاية. والحال أنها ماذا؟ وهي محصورة بين حاصرين، هذا محال لأنه خلف. فهو إذن موجود في الطرفين قائم بهما بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون هو عينهما أو جزء، من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزء أحدهما، ومن غير أن ينفصل منهما. والطرفان اللذان وجوده فيهما هما. من هنا أنا عندي هذه النسخة لا فيها لا نقطة ولا فارزة ولا شيء، كلها معجونة ببعضها. إلى قوله ولا أن ينفصل منهما، هذا انتهى برهان ماذا؟ برهان ماذا؟ الوجود الرابط، انتهي. الآن يرجع إلى الوجود ماذا؟ مستقل. يقول والطرفان اللذان وجوده، يعني وجود الوجود الرابط فيهما هما بخلافه. ما معنى بخلافه؟ يعني لهما وجود منحاز، لهما مطابق لهذه الهل البسيطة، ويمكن أن يشار إليه بحسب نوعيته إن كان جوهرا ماديا وما شابه ذلك، دفعنا. فثبت أن الموجود ينقسم إلى قسمين: واحد ما وجوده في نفسه وهو المستقل، ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجود النسبة قائما بالطرفين، لا أن له وجود منحاز ومستقل. بعد أن برهن الماتن رحمة الله عليه على هذا المدعى، وهو أن هناك وجودا رابطا عين هويته وعين ذاته هي الربط والتعلق بالغير من دون أن يوجد له وجود مستقل، قام وفرع على هذه الحقيقة مجموعة من الفروع المهمة. الفرع الأول: في الواقع البرهان المتقدم يتضمنه، يعني هذه الفروعات ليست فروعات استنتاجية بمقدمات بعيدة، التفتنا؟ لا، برهان المتقدم يتضمن هذه الفروعات. هذا الفرع الأول يرتبط في وعاء ثبوت الوجود الرابط. الوجود المستقل وعاؤه قلنا أين؟ عالم الأعيان. زيد له ثبوت خارجان، قيام له ثبوت خارجان، وعاء المعنى الحرفي أين؟ الوجود الرابط أين؟ إن قلنا أن وعاءه ليس هو الخارج بل عالم آخر، كيف ارتبط الوجودان المستقلان ببعضهما؟ لا يمكن أن يرتبطا إلا إذا كان وعاء الرابط هو وعاؤهما. إذ لو فرضنا أن وعاء زيد والقيام هو الخارج ووعاء الوجود الرابط هو الذهن، للزم إذا أردنا أن نربط بينهما إما أن يصبح الخارجي ذهنيا أو الذهني خارجيا، وهو خلف. فإذا ليش أقول البرهان المتقدم يتضمن هذا الشيء؟ لأنه بالنتيجة ماذا قلنا؟ أن قضية زيد قائم من القضايا الخارجية التي لها مطابق في الخارج، فالوعاء أين؟ هو الخارج. خب هذا الوعاء الذي في الخارج إذا لا يوجد فيه إلا زيد وإلا القيام، يعني ما فيه إلا مطابق لهل البسيطة، فصار هل المركبة ليس لها مطابق. لذا قلت هذا الفرع يتضمنه ماذا؟ يتضمنه البرهان المتقدم. لذا يقول: ويتفرع عليه أمور. الأول: أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج في القضايا الخارجية أو هو الذهن في القضايا الذهنية. وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه، هذا الذي تقدم في البرهان، غير منفصل عن الطرفين. إذا صار له وعاء في عالم آخر صار منفصلا عن الطرفين. وذلك لما في طباع، يعني في طبعه، ما أدري نسخة هكذا الأصلية أو لا، وذلك لما في طباع الوجود الرابط، يعني فيما في حقيقته وهويته وطبيعته، من كونه غير خارج عن وجود طرفيه، وإلا لزم التسلسل الذي ذكرناه. فوعاء وجود كل منهما هو بعينه وعاء وجود الوجود الرابط. فيرتب على ذلك، فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين. لأن النسبة الذهنية تتحقق بين خارجيين، أو النسبة الخارجية تتحقق بين ذهنيين، لا يمكن أن يختلف الوعاء. والضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما، والعكس وبالعكس. يعني ماذا؟ وجود النسبة مسانخ لوجود الطرفين، المسانخة من الجهتين.
من الظرف المظروف تفكر فيها عن جد؟
تفكر فيها عن جد الآن هكذا. هذا الذي قلته، أنه القضية ليست قضية حسية، القضية قيام البرهان على ذلك، أنه هذا لا بد من تحققه، متحقق فيهما، بمعنى أنه إذا انعدما لا وجود. مثل يعني إذا نريد نقرب الفكرة إلى الذهن، أشبه ما يكون في الشيء الذي له سليلان في المادة، التفتنا؟ لكن واقعا ليس هكذا، هذا من باب تشبيه الفكرة. لما قام البرهان عليه لا يعني أنه أن كل موجود لا بد أن يصح الإشارة إليه وأن يعين. هذا الرابط من دونه لا تسانخ ولا حملة، لا في ذهن ولا في خارج، فإذا لا بد من وجوده. خب، وجوده لو كان وجودا منحازا مستقلا كان يمكن أن نشير إليه، خب، ولكن وجوده ليس مستقل، فهو قائم بهما، وبما أنهما في ظرف الخارج فهو لا بد أن يكون في ظرف الخارج، بما أنهما في ظرف الذهن فهو لا بد أن يكون في ظرف الذهن. كيف؟ لا 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 يمكن. نعم، لا لا لا، خلينا ما نخلط بين مقولتين، بين أن نقول هما قائمان به بمعنى أن وجود كل واحد منهما يتوقف عليه، هذا غلط، وأن نقول أن ترابطهما محاجة إليه، نعم هذا هو عين المعنى الحرفي صحيح. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني إن شاء الله يأتي.
من يأتي هذا الوجود إذا لا هو وجود منهما ولا وهو ليس له وجود مستقل، والبرهان قائم على وجوده، إنه يأتي وينتفي وينعدم،
أي ينعدم بانعدامهما،
ما هو الموجود لهما؟ مجرد أن هل الموجود له هو أنه مجرد أن
لا شوف الآن، خلينا الآن نشوف هكذا. الآن هذه الكرسي قبل ساعة كانت في الخارج، تمام؟ الآن جئنا ونقلناها إلى هذه الغرفة، فشغلت حيزا في هذه الغرفة وانسجمت مع هذه الغرفة، صحيح؟ الموجد للكرسي ولهذه الغرفة هو هذا الفاعل البناء والناقل للغرفة، لكن بعين إيجاده لهذه الهيئة المعينة هو الذي أوجد النسبة بينهما. هذه النسبة لا شك أنها قائمة بهما. نعم غاية الأمر لا يشار إليها وليس من الضروري. والحمد لله رب العالمين.